نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعد بالإجابة على أسئلتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نستهل هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الأخوة المستمعين، يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أبتليت بالنظر إلى النساء، فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فنقول في إجابة هذا السؤال: نوصيك يا أخي المسلم بتقوى الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتعظيم أوامره ونواهيه، فهذا هو الإيمان، فلا تجعل الله سبحانه أهون الناظرين إليك، وتذكر دائما قول الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فامتثال أمر الله تعالى بغض البصر عن الحرام يورث طهارة القلب والنفس والجوارح، يورث طهارة القلب والنفس والجوارح من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وتطيب أعمال الإنسان وينير الله بصيرته، ويجد حلاوته في قلبه لا يوازيها شيء، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ونوصيك يا أخي بفعل الأسباب التي تعين الإنسان على غض بصره عن المحرمات، ومن ذلك أولا الابتعاد عن الأماكن التي يوجد بها النساء بقدر الإمكان، سواء كانت أسواقا أو تجمعات أو قنوات إعلامية أو غيرها. ثانيا تدبر ما ذكره الله في القرآن وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من نصوص الغض من البصر وفوائد ذلك، وما ذكره أهل العلم في شرحها وبيانها. ثالثا المسارع إلى الزواج لمن لم يقدر عليه، هذا المسارع إلى الزواج لمن يقدر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. أربعة وأيضا على الإنسان أن يدعو الله تعالى كثيرا ويلح في الدعاء أن يخلصه من هذا الذنب، وأن يحبب له الطاعة ويكره له المعصية، وأن يدعوه دائما بهذا الدعاء القرآني، وأن يدعو الله دائما بهذا الدعاء القرآني، وهو: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. وإذا صدق العبد في دعائه وأخلص في مناجاته عانه الله ووفقه وسدده وهداه. وكذلك الدعاء بمثل: اللهم اكفني اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية والتوبة الصادقة، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ عبد الرحمن يسأل عن معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول.
الإجابة يا أخي السائل، في هذا الجو الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية من الفساد والإفساد، فإن هذا الحديث ينبه على شيء خطير. هدايا العمال غلول. قال ابن الأثير: الغلول هي السرقة من الغنيمة قبل القسمة. والمقصود هنا أنه لا يجوز للمدير أو الرئيس في العمل أن يأخذ الهدية لما لها من تأثير على النفس وعلى القرار، ثم إن هذا المدير يعمل مقابل أجرة يأخذها على عمله، فلا يجوز له والحال هذه أخذ شيء من الموظفين ولا من المراجعين، وإن كان تحت مسمى الهوية وعلى الجهات الرقابية أن تحرص قدر الإمكان على مراقبة هؤلاء وعلى معاقبتهم بالعقوبة المناسبة. والله يتولانا وإياكم بالإصلاح والصلاح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه الأخت السائلة تقول: أنا عندي شغالة استغنيت عنها وهي لا تريد السفر إلى بلادها، هل يجوز لي بيعها على مكتب؟
الجواب يا أخي السائل، إن هذه المسألة قد صرح النظام بحكمها، فإذا كنت في حاجة إليها فلا بأس أن تمكث عندك بأجرها، وإذا كنت مستغنيا عنها فعليك أن تقبل نقل كفالتها إلى إنسان آخر محتاج إلى عملها بدون مقابل. وكما قلنا، النظام قد بيّن هذه المسألة بوضوح لحاجة الناس إلى بيان ذلك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا الأخ المستمع يقول: هل على الخيل زكاة مع العلم أنها تتوالد؟
الجواب أخي السائل، ليس في الخيل زكاة مهما كثرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، رواه البخاري ومسلم. وهذا هو قول جمهور العلماء لهذا الحديث الواضح البين، ولهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت الخيل معدة للتجارة كما هو كثير عندنا هذه الأيام، ففي قيمتها الزكاة باتفاق العلماء إذا بلغت نصابا، وحكمها حكم عروض التجارة في اعتبار الحول والنصاب، وبالله التوفيق.
وفقكم الله معالي الشيخ. هذا سؤال بعث به أحد السائلين، يقول: بعض الإخوان يخرج جواله وهو يصلي ويراه ولا يرد، ويقول إن هذه الحركات تبطل الصلاة، ويتركه يرن حتى ينتهي، فما حكم فعله بارك الله فيكم؟
الجواب: هذه القضية وهي الجوالات مع فوائدها التي لا تنكر لها سلبيات يجب تفاديها. ومن هذه السلبيات إزعاج المصلين وتفويت الطمأنينة والخشوع عليهم، فالواجب على كل أحد أن يغلق جواله قبل دخوله المسجد أو يكتم صوته حتى لا يؤذي المصلين والقارئين، ويؤذي نفسه أيضا بالحركة والإزعاج في الصلاة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن رفع الصوت بالقرآن لئلا يشوش على المصلين والقارئين، فكيف بأصوات الجوالات؟ لا شك أن النهي عنها أعظم وأشد، وإذا قدر أن الإنسان نسي جواله مفتوحا وظهر له صوت في أثناء الصلاة، فالواجب على المصلي أن يبادر بإطفائه ولو حصل حركة، لأن هذا من مصلحة الصلاة. ونحن نشاهد أن بعض الناس إذا سمع هذا الجوال في الصلاة يتكلم على هذا على صاحب هذا الجوال بعد الصلاة بكلام غير جيد، وربما تعدى حدود اللياقة اعتقادا منه أن هذا متعمد لمثل هذه الحركات. وهذا الرجل في وسط هذه أو في وسط الجماعة يستحي أن يتقدم إلى هذا الرجل ويرد عليه، فينبغي أن يكون الإنكار بالطريقة الطيبة والحسنة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنا، لم يقل قولوا للمؤمنين فقط، بل قال للمؤمنين، بل قال للناس: وقولوا للناس حسنا. نفعنا الله سبحانه وتعالى بهدي كتابه وبهدي سنته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الأخوة يقول: ما حكم مد الشخص رجله وأمامه مصحف؟
الجواب: لا حرج أن يمد رجله وأمامه المصحف إذا لم يقصد الإهانة أو الاستخفاف، لأنه لو قصد واحدا من هذين الأمرين لكان على خطر عظيم، ربما خرج من الدين وهو لا يعلم. لكن إذا كان لا حرج أن يمد الإنسان هكذا رجله، فالأولى له ألا يفعل ذلك تأدبا مع المصحف، وأيضا حتى لا يقوم أحد الناس بأن يأخذ المصحف من أمامه ثم يتكلم عليه بكلمات تزعجه وربما تغضبه. وكما قلنا ونقول: يجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، فهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نحن هنا في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة وصل بين أسئلتكم واستشكالاتكم وبين أصحاب الفضيلة والمعالي للإجابة عن أسئلتكم. ضيفنا في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هنا سؤال من الأخ عبد الله يقول: هل يجوز هجر الزوجة أكثر من 3 أيام؟
الجواب يا أخي السائل: المطلوب من الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، لقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، والمعروف هو ما تعارف عليه الناس وجرت به عاداتهم، فلا ينبغي للزوج أن يهجر زوجته في المضجع أو في المبيت، لا في 3 أيام ولا في غيرها، إلا إذا خاف نشوزها وأراد تأديبها فلا بأس بقدر الحاجة والكفاية، لقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. لكن إذا كان الهجر لمسوغ ولو طال ورضيت به الزوجة فلا حرج فيه، كسفر وعلم وطلب علم وطلب رزق. ولكن نلفت النظر هنا إلى كمال الشريعة وشمولها، فإن هذه الشريعة قد شملت كل الأحكام التي يحتاج إليها المسلم في حياته حتى في أخص خصائصه. فهذه الآية الكريمة تشرع للناس ما يجب أن يكون بينهم عندما يختلفون في مثل هذه القضايا، فأجاز الشارع الكريم للزوج أن يهجر زوجته لمسبب، ولكن لا يجوز إذا طال، لكن إذا كان برضاها ولمسبب صحيح فذلك جائز ما دام بالرضاء منها. لكن بعض الناس إذا سافر إلى بلد غير بلده فإنه يتأخر كثيرا، وسواء كانت الزوجة راضية أو لا، فيجب على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم وأن يراجعوا تعاملهم مع زوجاتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
سبحانه وتعالى، بارك الله فيكم على الشيخ. أيضا هذا الأخ يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل تعطى الزكاة للسائل الذي نجهل حاله؟
الجواب: إذا كان غلب على الظن صدق السائل وأنه محتاج فيعطى من الزكاة ولا حرج في ذلك، ولكن إذا كان حال السائل على خلاف ذلك وغلب الظن كذبه وأنه غير محتاج فإنه لا يعطى من الزكاة. ونحن نجد كثيرا ممن يطلبون الصدقة بخاصة على أبواب المساجد، نجد أنهم يأتون في سيارة أو يؤتى بهم في سيارات فارهة وأنهم ليسوا بمحتاجين، فمن أعطاهم فليعطهم صدقة لله سبحانه وتعالى، ولكن أن يعطيهم لأنها زكاة ففي هذا نظر، ربما أن هذا لا يقبل منه في باب الزكاة. وعليه فينبغي للمزكي أن يتحرى في دفع الزكاة أصحاب الفقر والمسكنة والحاجات، ويسأل الثقات الذين يعرفهم عن حتى تقع الزكاة في موقعها ويستفيد منها أهل الحاجة الحقيقية، وتكون مجزئة والحالة هذه وتبرأ بها الذمة. ونحن نلاحظ بأن كثيرا من الناس يتساهلون في ذلك ويقول إن هذا ما وقف أمامنا إلا لحاجة، ولكن تبين في فحص كثير من الحالات أن هؤلاء محتالون، فينبغي أن يكون الإنسان متحريا وحريصا على إيصال هذه الفريضة إلى أهلها الفقراء والمساكين إلى آخر الآية الكريمة، وبالله التوفيق.
رفع الله قدركم على الشيخ. هذه أختنا السائلة تقول: والدتي لم تصم من رمضان الماضي إلا 7 أيام لأنها مصابة بقرحة المعدة، ولم تستطع القضاء لأن الصيام يضرها، فماذا عليها؟ وإن كان عليها إطعام، فهل يجوز أن يدفع هذا الطعام إلى أسرة واحدة؟
الجواب: إذا كانت الوالدة لا تستطيع الصيام في المستقبل مطلقا، وأعيد العبارة مرة ثانية: إذا كانت الوالدة لا تستطيع الصيام في المستقبل مطلقا، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، ويقدر بكيلو نصف تقريبا من الرز أو غيره، ويجب أن يكون الإطعام على عدد الأيام، ويعطى عن كل يوم مسكين، ولا يجزئ أن يعطى الإطعام كله لمسكين، بل لا بد عن كل يوم مسكين على عدد الأيام، وإن كانت أقل من عدد الأيام فيجب تكميل الكفارة بمساكين آخرين من غير هذه العائلة. هذا الحكم في حال ما إذا كانت الوالدة لا تستطيع في المستقبل الصيام مطلقا كما قلنا وكررنا، لكنها إذا كانت تستطيع بعد مدة من الزمن فإنها تنتظر حتى تستطيع ولا تكفر بالإطعام، والحال ما ذكر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة مع الشيخ من أحد الأخوة يقول: هل في المال الذي يستدينه الزوج من زوجته زكاة، علما أنه طلقها منذ 6 سنوات ولم يدفع إليها المال؟
الجواب: أن الاقتراض من المرأة كالاقتراض من غيرها. فالمال الذي تدفعه المرأة لزوجها على سبيل القرض يجب عليه قضاؤها، سواء كانت معه أم كانت مطلقة كما في السؤال، إلا إذا كان هذا الزوج معسرا أو مماطلا تطلبه ويمتنع أن يعطيها، فإنه لا زكاة عليها حتى تقبضه وتستقبل به عاما جديدا. أما إذا كان غير مماطل متى طلبته أعطاها، فإن الواجب عليها الزكاة متى تم الحول عليه ولو لم تقبضه، لأنه كالمال الذي عندها ما دام غير مماطل. والحال أن المرأة أو أن الزوجة إذا اقترضت من زوجها حكمها في ذلك حكم القرض لإنسان ليس بقريب منها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. كان في الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية على الرقم 0534700. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.